بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم مستمعي إذاعة سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. باريل يهدد السياسيين في لبنان بفرض العقوبات. في أول خطاب له بنت يتوعد الفصائل الفلسطينية. قتلى وجرحى في أعمال عنف بمناطق متفرقة من العراق. انقسام بين أعضاء الائتلاف السوري المعارض، بين مطالب لتركيا بالتدخل العسكري ضد قسد ورافض له.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن اللبناني ودخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة، حيث أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب باريل أن لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكن الانتظار لإنقاذه، وأن لبنان بحاجة إلى قيادة لمواجهة أزماته، وحث الفرقاء السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن الاتحاد قد يفرض عقوبات على هؤلاء السياسيين اللبنانيين الذين من خلال أفعالهم أوصلوا البلاد إلى مأزق سياسي. في الوقت نفسه رفض جبران باسيل اقتراح نبيه بري بتشكيل الحكومة، ويقترح طلب المساعدة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الأمر الذي يتعارض مع التوافق الطائفي في لبنان حسب تعبيره. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك.
ما سبب دخول الاتحاد الأوروبي الآن على خط الأزمة برأيك؟
فشل ماكرون، انتفاء الإدارة الأمريكية، غياب السعودية والأدوات المحلية والإقليمية تاريخياً، فوض الاتحاد الأوروبي بمحاولة لاختبار ما له من قدرة وإمكانية، حيث فشل ماكرون، والعلاقة اللبنانية الفرنسية علاقة تاريخية مشهودة، لن ينجح الاتحاد الأوروبي بوساطة جدية وفعلية.
نعم، يعني جبران باسيل رفض اقتراح نبيه بري بشأن تشكيل الحكومة، أيضا يعني هناك توجه نحو حزب الله، هل يمكن للأزمة السياسية في لبنان أن تغير من توزيع الحصص في المناصب؟ يعني تعلم حضرتك أن توزيع الحصص يتم حسب كرسي مثلا للسنة، للشيعة، للمسيحيين كما تعلم يعني، فهل يمكن الآن لهذه الأزمة السياسية أن تغير هذا التوزيع؟
ويستحيل أن تنتهي الأزمة السياسية ما لم تنشف نظام المحافظة الطائفية والمذهبية في لبنان. البعض يحاول تصويرها أزمة سياسية أو أزمة مالية أو سوى ذلك، هي الحقيقة أزمة وظائف كيان وأزمة نظام سياسي جرت عشرات المحاولات لإصلاحه واستنفذ أي مشروعية أو قدرة على الإصلاح. لن تنتهي هذه الأزمة بدون تغيير جوهري في بنية النظام، تعيد صياغة لبنان دولة مركزية لكل المواطنين، دولة مدنية تلغى الطائفية السياسية من الحياة اليومية ومن المحافظة في النظام، وتحفظ خاصيات لبنان لجهة التعددية بمجلس الشيوخ. سوى ذلك يستحيل العودة إلى ما كان مات ولم يعد هناك إمكانية لإحيائه.
يعني برأيك الابتعاد عن سياسة هذا التوزيع الطائفي هو الحل برأيك لتشكيل الحكومة؟
ليس هناك حل آخر، ليس لتشكيل الحكومة، لن تشكل الحكومة قبل إحداث تغيير جوهري في بنية النظام. النظام أفلس ويحتاج إلى إعادة هيكلة وإلى تغيير جوهري. لن تكون حكومة في ظل التوازنات القائمة، السبب أن السيستم انعطب، وكل المحاولات الجارية هي لإشغال الوقت والضحك على الزقونة، محاولة كبت المسؤولية عند التيار الوطني الحر أو عند عون أو عند جبران باسيل. في حقيقة الأمر أن المشكلة في السيستم. لماذا يحق لسعد الحريري أن يسمي وزرائه السنة وللكتلة الشيعية أن تسمي وزرائها الشيعة كاملين ولا تسمح بتدخل أحد، ولا يحق للكتلة المسيحية أن تسميها؟ أنا لست مع هذا أو ذاك، لكن أشير إلى واقعة أن الجاري هو محاولة يعني لي عنق الأزمة ولن تلوى، سيكسر رقبة لبنان عمليا. إما أن يكون النظام الطائفي ويأخذ الجميع حصصه بناء على وزنه في طائفته، أو تلغى ويتحرر منها الجميع. الحل هو تحرير السيستم من التوازنات الطائفية وعصرنته ليعود لبنان أو ليكون لبنان دولة لكل مواطنيه يتساوون في الحقوق والواجبات وفي الحرية. ما خلا قضايا العيش المشترك يمكن أن تتثبت في مقدمة الدستور أو يكون الضامن هو مجلس شيوخ ينتخب على أساس الحصص الطائفية والمذهبية.
بما أنك دكتور أتيت على ذكر الحريري، اليوم الحريري في الإمارات يشاع في وسائل الإعلام، لا يوجد مصدر رسمي، ولكن في وسائل الإعلام يقال ويشاع بأن الحريري سيعلن أو يعتذر عن تشكيل الحكومة من الإمارات. هو الآن متواجد في الإمارات ومن هناك سيعتذر، هل تعتقد أن هذا ممكن الحدوث؟
ليست هناك مشكلة من أين يعتذر، عليه أن يعتذر، وإلا سيتحمل هو وتياره مسؤولية بلوغ البلاد هذا المستوى من الأزمة التي وصل إليه.
نعم دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك، الأزمة طالت الجيش اللبناني، اليوم تقرير بريطاني يقول بأن الجيش اللبناني لم يعد لديه تمويل، حتى الجيش يعني والأزمة تطال الجيش؟
يعني المنظومة السياسية التي ارتكزت على نظام محاصة طائفية واحتكرت كل شيء ارتكبتها يعني حماقة ولصوصية غير مسبوقة بتاريخ الأمم والشعوب والأزمات، وهذا ما أشار إليه أيضا خبراء صندوق النقد والبنك الدولي. نعم سرقوا كل شيء، سرقوا الودائع، سرقوا الثروات، نهبوا البلاد، نهبوا جيوب الناس، أفقروا المجتمع والمؤسسة العسكرية من المجتمع ورواتبها بالليرة اللبنانية، فبلغت درجة الإفقار التي يهدد انفراطها وعدم القيام العسكريين بمهماتهم بسبب ما هم عليه من حالة عوز مادي وجوع. ماذا يعني أن يكون راتب المجند 1,200,000 يعني $60 في ظل ارتفاع هائل يعني لا يصدق؟ أنتم في الخارج لا تصدقوا ما الذي يجري في لبنان. يعني 1,200,000 ما بيشتروا له بطارية سيارة، يعني ما بيعبوا له 3 تنكات بنزين حسب الأسعار اللي عم ينحكى فيها، يعني ما بيأمنوا له طبخة في الريف، يعني الوجبة الغذاء لعائلة من 4 أشخاص 100,000 فقدري. واسألي وخلي أي مستمع يسأل نفسه لماذا سيأتي هذا الجندي أو صف الضابط أو الضابط من عكار إلى الجنوب ليخدم، يخدم من ومن أجل ماذا إذا كانت أسرته مهددة بالجوع؟ حقيقة لدينا منظومة سياسية غير مسبوقة بمستوى سفورها ونهبها وإدارة ظهرها للشعب وللوحدة الوطنية وللاستقرار.
نعم المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى فلسطين التي لم يطل انتظار شعبها طويلا ليعرفوا ما يخبئه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت خلف بنيامين نتنياهو، إذ وجه رسالة تهديد إلى حركة حماس قائلا صبرنا نفذ. وقال بنت خلال احتفالية لإحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا خلال عملية الجرف الصامد العسكرية على قطاع غزة قبل 7 سنوات، مرت 7 سنوات تقريبا والحرب من أجل وجودنا مستمرة. لا توجد نية لإيذاء من لم يريدوا قتلنا، ولا نكره من يتم احتجازهم كراهة من قبل منظمة إرهابية قاسية وعنيفة على حد قوله. وأضاف بينيت: في نفس الوقت سيعرف أعداؤنا القواعد، لن نتسامح مع العنف أو مع إطلاق الصواريخ. نفد صبرنا، وسكان غلاف غزة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ومن يعيش في عسقلان أو عالوميم يحق له أن يعيش بسلام وأمن مثل جميع المواطنين حسب تعبيره. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني ماجد هديبلي بلا قيود:
كان من المتوقع ومنذ انصراف حكومة نتنياهو ومجيء الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بنت بأن هناك تحول في رؤية الصراع أو في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من حيث رؤية الحكومة الجديدة في وجود حركة حماس واستمرار سيطرتها على غزة، حيث ترى الحكومات المتعاقبة وبغض النظر عن الأسماء فيها بأن النظر إلى حركة حماس أو استمرار سيطرة حركة حماس لابد من إعادة النظر فيه، خلافا لنظرة أو رؤية نتنياهو، حيث كان يرى نتنياهو أن استمرار سيطرة حماس على غزة فيه ابتزاز للسلطة وفيه إضعاف لها، فيه أيضا انصراف عن ضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية من حيث النظر بالقضايا الخلافية أو قضايا الوضع النهائي والضغط عليها بالاتجاه نحو مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية. وبعد انصراف نتنياهو فإن الحكومة الجديدة تنظر إلى سيطرة حركة حماس بغير ما كان ينظر إليها نتنياهو، حيث ترى حكومة نفت بأن إنهاء حركة حماس أصبحت واجبة، وخاصة في ظل استمرار تصاعد نفوذها وبناء المقاومة فيها، وبنفس الوقت دفع الجماهير العربية التي كانت ابتلت في القضايا الداخلية وبالاتجاه نحو حروب الأهلية بإعادة دفعها مجددا إلى الالتفاف حول المقاومة الفلسطينية باعتبارها الطريقة الأمثل لإعادة الكرامة العربية التي تم إهدارها. وبالتالي قرار إنهاء حركة حماس موجود على الطاولة، ولكن هناك قضايا خلافية تحاول حكومة نفتالي بنت بمساعدة مصر وبعض الدول العربية ومن بينها قطر الضغط على حكومة حماس لإنهاء هذه القضايا الخلافية، ومن بينها قضية الأسرى وقضية تبادل الأسرى. فيما لم تذهب حركة حماس باتجاه حل ما تراه حكومة إسرائيل من حيث قضية الأسرى وبالطريقة التي ترتئيها، ستذهب إسرائيل إلى شن حرب أخرى على قطاع غزة. وهنا حري الذكر أن الحرب لم تنتهي على غزة، ولذلك تم إيقاف إطلاق النار من جانب واحد، بمعنى أن الحرب هي مستمرة، ولكن تم إعطاء بعض الوقت لمصر ولقطر للضغط على حكومة حماس في غزة من أجل التنازل عن بعض هذه القضايا ومن بينها قضية الأسرى. إذن قضية الحرب على غزة هي قرار مطروح على طاولة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهذه الحرب متوقعة في أي وقت. ومنذ قليل فقط قرأت تصريحا لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن الاجتماع الذي كان مع وفد الأمم المتحدة كان سيئا، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية تذهب باتجاه ابتزاز حركة حماس من أجل التنازلات لإبقائها على حكم قطاع غزة. ما لم تذهب حركة حماس باتجاه هذه التنازلات فإن الحرب على قطاع غزة ستكون قريبة جدا.
أما فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى وعملية التفاوض عليه، أضاف هديب:
حتى في ظل حكومة نتنياهو كان نتنياهو وبعض أقطاب الحكومة الإسرائيلية يضغطون باتجاه إذا ما أرادت حركة حماس الاستمرار في سيطرتها على قطاع غزة فعليها أن تطلق ما لديها من جنود دون قيد أو شرط. بما معنى كان هذا مطروحا في ظل حكومة نتنياهو التي كما قلت كانت تحاول قدر الإمكان تراوح في مكانها وإبقاء الوضع على ما هو عليه لتعزيز لسياستها الداخلية. أما الآن فقضية ملف الأسرى فستكون هناك تشدد في المطالب الحكومة الإسرائيلية، ولن تذهب الحكومة الإسرائيلية باتجاه المفاوضة حول ملف الأسرى لصالح حركة حماس ما لم تتنازل حركة حماس بالإفراج عن هؤلاء الأسرى حسب المقتضيات والمصلحة الإسرائيلية، بمعنى حسب المطالب الإسرائيلية، بعيدا عن مثلا عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحكومين كما قالوا بقضايا الدم، وعدم الإفراج أيضا عن المواطنين من القدس، وعدم الإفراج أيضا عن المواطنين داخل الخط الأخضر. بما معنى هذه القضايا كانت مطروحة في ظل المفاوضات برعاية مصرية. أما الآن فباعتقادي بأن حكومة نفتالي بنت تشدد باتجاه هذه المطالب ولن تتجه باتجاه استقراء أو بما معنى التعاطي مع الحرف أطلبه حركة حماس اتجاه هؤلاء الأسرة، بما معنى أن ملف الأسرة سيكون شائكا وستتصاعد المطالب الإسرائيلية باتجاه هذا الملف وبالتالي سيصلون إلى طريق مسدود. ولذلك الحكومة المصرية والمخابرات المصرية وبرعاية قطرية يحاولون قدر الإمكان أن يصلوا إلى حل هذا الملف لابتعاد عن الحرب، لأن تفكيك ملف الأسرة والإفراج عن العشرات أو المئات من الفلسطينيين قد يبعد الإحراج عن حركة حماس، وبالتالي يبعد أيضا الإحراج عن عدم توقفها والاتجاه نحو سياسة جديدة في اتجاه أسرع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي شراء الوقت أو سياسة ضبط النفس التي أصبحت تلوح بها حركة حماس بعد الحرب الأخيرة على غزة، بما معنى أن حركة حماس غير معنية الآن باتجاه هذه الحرب، وأن المرحلة الجديدة التي تتعاطى معها هي مرحلة ضبط النفس، وأن الرد سيكون بالوقت المناسب من أجل الإبقاء على معالم حكمها وتعزيز هذه السيطرة. ولكن نفتالي بنت سيدفع حركة حماس بالاتجاه بعيدا نحو هذه السياسة، وسيضغط بقدر الإمكان من أجل ابتزاز حركة حماس للخلاص منها ما لم توافق على المطالب الإسرائيلية كاملة ومن بينها ملف الأسرى، بما معنى أن ملف الأسرى سيكون شائكا أكثر من المفاوضات في ظل حكومة نتنياهو الذي كان متساهلا بعض الشيء، وخاصة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في القدس وداخل الخط الأخضر.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الفلسطيني ماجد هديب. نعم مستمعينا، تأتي هذه التصريحات بعد أن اندلعت مواجهات عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين، من النساء، من الأطفال والشيوخ.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع معكم مستمعينا في بلا قيود، وإلى الملف العراقي وعودة الاضطرابات الأمنية إلى العراق، إذ أفادت مراسلة سبوتنيك هناك نازك محمد عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في مناطق متفرقة من المدن العراقية ومقتل أب وابنته.
كلما انطلقت القوات الأمنية بعمليات تطهير وتفتيش في أخطر معاقل فلول داعش الإرهابي سواء في محافظات نينوى وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالة والأنبار والمناطق الحدودية بين هذه المحافظات والصحراء الكبرى غربي البلاد الممتدة نحو الحدود مع سوريا والأردن والسعودية، ومنها عمليات الأرض السوداء وأسود الجزيرة، تقع هجمات ينفذها الإرهاب مستهدفا المدنيين والقوات الأمنية، لأنه حسب القيادات الأمنية أن التنظيم الإرهابي يتعرض لضغط كبير وخسائر فادحة بالأرواح والأوكار. الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا حاليا لمعرفة ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل فلاح، مما أدى إلى استشهاده هو وابنه وحدوث أضرار مادية في منطقة كوريش بقرية المسافر جنوبي العاصمة العراقية بغداد. وتحقق القوات الأمنية أيضا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي بقضاء هيد غربي الأنبار باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية، ولم يتم تسجيل أي خسائر تذكر. لا زالت القوات الأمنية تنفذ عمليات نوعية لمنع التنظيم الإرهابي من تنفيذ هجمات ومخططات تستهدف المواطنين واستقرار البلاد، فقد ألقت الأجهزة الأمنية على مجموعة إرهابية حديثة تضم 3 إرهابيين من بينهم امرأة وهم منفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام في كركوك شمالي البلاد، فيما أصدر القضاء العراقي اليوم 5 أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد بحق ما يسمى القاضي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي لتنفيذه جرائم مروعة بحق القوات الأمنية والمواطنين.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد. في غضون ذلك عثرت القوات الأمنية على جثة مجهولة الهوية مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، كما عثرت قوة أمنية على جثة جندي مصابة بطعنات سكين بعد اختطافه في ناحية السعدية شمال شرقي مدينة بعقوبة. وعلى صعيد أمني آخر، قتل شخصان وأصيب ثالث بنزاع عشائري في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسن، كما أصيب اثنان بجروح إثر خلاف عشائري في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة جنوب البلاد. وبهذا الخصوص قال الخبير الأمني العراقي الدكتور أحمد الشريفي لي بلا قيود:
بالحقيقة الأسباب عدة، لكن ممكن أن نقول أنه الأسباب سياسية، يعني وإن كانت مؤثراتها على الأرض ميدانيا هي ذات بعد عسكري، لكن عادة نشاط داعش، الصراع اللي يجري بين بعض الأجنحة السياسية اللي أخذ طابع عنف، كلها الدوافع في تقديري دوافع سياسية. والأخطر في المعادلة أن هناك استحقاق انتخابي سيغير من خارطة القوى والتوازنات الأحزاب في العراق، وهذه معادلة أقلقت الكثير، لأنه القوى التي من الممكن أن تتراجع وتخسر رصيدها السياسي والجماهيري، هذه البعض منها لم نقل الكثير منها مثقل بملفات، أما ملفات فساد أو البعض متورط بإرهاب وتحنيه الحصانة، فماذا إذا خسر الحصانة السياسية والحصانة الاجتماعية؟ يعني لا جماهيريا يمتلك قاعدة ولا يمتلك تنفيذ سياسي، معنى ذلك سيواجه القضاء. لذلك هذه الدوافع هي اللي تحرك الوضع في العراق، يعني الاستحقاقات المرحلة الانتخابية ستكون في هذه المرحلة أكثر خطورة وشبه عنف، يعني صراع السياسي أصبح يأخذ طابع عنف ويؤدي إلى هذه الاختيالات للمعارضين. قادة رأي ممكن أن يكونوا بدلاء أيضا يتعرضون إلى مسألة أما الإقصاء أو التهديد أو حتى العنف الجسدي. مسألة الصراع على النفوذ في العراق بين إيران وبين الولايات المتحدة يمثل السبب الذي يدفع باتجاه العنف. تظاهرات أطاحت بحلفاء إيران واستبدلت حكومة، الحكومة واضح جدا كانت حكومة موالية إلى إيران وتتبنى مشروعا يمثل استراتيجية إيران في المنطقة. فالعنف نعم، والصراع بين القوى المؤيدة إلى الأمريكان والقوى المؤيدة إلى إيران واضح جدا، حتى على المستوى الإعلامي يبتدئ بالتسقيط واتباع وسائل شتى من أجل تشتيت الرأي العام وتغيير توجهاته تجاه هذه الجهة أو تلك. ولكن هذا لا يعني أن هناك طرف ثالث اللي هي القوى الوطنية تبحث عن الخيارات المعتدلة لتمتلك مشروع وطني، وأنا في تقدير أن هذه موجودة ولربما تمثل الآن تمثل خط يمكن أن يكون الأغلبية، ولكن لا يمتلك الموارد للمالية، الإعلام، النفوذ في المؤسسات عبر المحاصصة، الأجنحة المسلحة، هذه مقومات لإدارة الصراع ما تمتلك. فلذلك غابت تقريبا عن الساحة سياسيا ولكنها اجتماعيا حاضرة وموجودة.
كان هذا رأي الخبير الأمني العراقي الدكتور أحمد الشريفي.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف حلقتنا الأخير، وهو عن مطالب المعارضة السورية لتركيا بالتدخل العسكري ضد قصد، الأمر الذي رفضته الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي وهي أحد مكونات الائتلاف السوري المعارض، وذلك بعد أن طالب رئيس الائتلاف نصر الحريري بتشكيل تحالف دولي لطرد قوات سوريا الديمقراطية من تل رفعت ومنبج. وقال المجلس الوطني الكردي في بيان إن دعوة رئيس الائتلاف نصر الحريري للرئاسة التركية بالتدخل العسكري في مناطق أخرى من سوريا هي استباحة لسيادة الدولة السورية وتجاوز لمبادئ الثورة السورية وقيمها، وتسيء للعلاقات بين مكونات الائتلاف نفسه، مؤكدا أن هذه الدعوة تتعارض مع أهداف الائتلاف الذي يعمل من أجل تحقيق الحرية للشعب السوري والحفاظ على استقراره وكرامته في دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة بحسب بيان المجلس. واعتبر المجلس أن تصريحات الحريري تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن الائتلاف بالكامل، وأن الائتلاف حافظ على ثوابته في المجالات الوطنية والقومية وكذلك الإنسانية وما يتعلق بحقوق الإنسان. وخلال مداخلة مع بلا قيود، علق المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو على هذا الموضوع بقوله:
أعتقد الخطوة التي أقدم عليها الائتلاف هي جاءت بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في عفرين واستهداف مستشفى الشفاء، ولكن كما تعلمين وتابعتي خلال الفترة الأخيرة هناك بعض الانتقادات التي وجهت للائتلاف وخاصة من قبل رئيسه نصر الحريري فيما يتعلق بهذه الدعوة لتركيا. تركيا هي كما تعلمين يعني دولة كبيرة وتعرف تستخدم الخطوات التي تقوم عليها وخاصة فيما يتعلق بأمنها. الموضوع ليس بالجديد وهي ليست مرهونة بدعوة من قبل الائتلاف. هناك سياسة تنتهجها تركيا إن كان على الصعيد السياسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع روسيا في هذا الموضوع وحتى على الصعيد العسكري وما قامت به على الأرض خلال العامين الماضيين من عمليات عسكرية لمنع المنظمة من قيام بأي أعمال إرهابية ضد تركيا أو قيام بتشكيل كيان كردي على حدودها. تركيا هي حاليا أي خطوة تقدم عليها أي تهديد لأمنها هي دائما يكون الرد سريعا وخاصة كما تابعنا خلال العوام الأخيرة الماضية من عمليات عسكرية شنتها. نعم هناك توافقات وتفاهمات مع الدول الإسلامية والكبرى وعلى رأسها واشنطن وموسكو، لذا أعتقد أن أنقرة تتابع بشكل كبير تطورات على الساحة السورية وخاصة ما يجري على الأرض حاليا.
كان هذا تعليق المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننوه هنا مستمعينا إلى أن الحريري قد طالب تركيا بتدخل عسكري دولي لإخراج قوات قسد على خلفية استهداف مستشفى في عفرين. الأطلاق أطلاق النار كان مصدره تل رفعت، ولكن قسد تقول بأن الجانب التركي من أطلق النار وهناك لغط حول هذا الموضوع، إلا أن الائتلاف أو المجلس الوطني للائتلاف يؤكد رفضه لهذه الدعوات. بهذا الموضوع مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.